الدقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثامنة بتوقيت غزة، نشرة الأخبار المسائية أبدأها بالعناوين. المالية بالضفة تعزو عدم صرف الرواتب للموظفين بغزة لأسباب فنية وتصرف رواتب المتقاعدين. سلطة النقد تدعو البنوك عدم استقطاع أي عملات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام. الصحة تحذر من نزف مستمر في الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية، والاحتلال يوسع مساحة الصيد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت وزارة المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية أن عدم صرف المستحقات والرواتب إلى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية، وتأمل أن يتم تجاوزها قريبا. وطالبت الوزارة في بيان لها الجميع بتوخي الدقة والحذر في التصريحات الإعلامية التي يتم نشرها بهذا الخصوص. إلى ذلك، صرفت السلطة الفلسطينية رواتب المتقاعدين العسكريين المدنيين العسكريين والمدنيين القدامى والجدد في قطاع غزة، حيث بدأت البنوك صرف الرواتب بعد أن وصلت الأموال صباح اليوم. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية دون قطاع غزة. وكان نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد أكد أن وزارة المالية حتى اللحظة لم تقدم أي تفسير حول تأخر الرواتب في المحافظات الجنوبية.
إلى غاية هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر رسمي في وزارة المالية يستطيع أن يرد على الهاتف أو يرد بإيجابية أو بيان صحفي لإبلاغ الموظفين في قطاع غزة حول الآليات أو الإجراءات التي تم اتخاذها بالأمس. ولكن للأسف الشديد نحن بفارغ الصبر ننتظر ردود وزارة المالية، وننتظر أيضا صرف رواتب الموظفين الذي تم تأثيره كثيرا جدا عن حقوق موظفي قطاع غزة.
وتأخرت رواتب الموظفين هذا الشهر في غزة والضفة، الأمر الذي أثار بلبلة في الشارع الفلسطيني وفي صفوف الموظفين حول أسباب التأخر. المزيد من التفاصيل والتقرير التالي.
أثار تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن شهر آذار مارس الماضي موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني بشكل عام ولدى موظفي السلطة على وجه الخصوص، خاصة بعد صرف الرواتب في الضفة المحتلة دون غزة. موظفو السلطة في غزة عبروا عن استيائهم الشديد جراء تأخر صرف رواتبهم بالتزامن مع صرفها في الضفة المحتلة، وسط تضارب الأخبار والغموض الذي يلف مصير ووقت صرفها. وسائل الإعلام حاولت التواصل مع وزارة المالية وصناع القرار لاستفهام سبب التأخير، غير أن أحدا لم يدل بأي معلومات، فيما أغلق عدد كبير من المسؤولين هواتفهم، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا لسيل من الشائعات التي أربكت المشهد في قطاع غزة. ويتخوف الموظفون من أن يكون تأخر رواتب السلطة ناتجا عن قرار وقف صرف رواتب الموظفين بشكل كامل ضمن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس عزمه على اتخاذها بذريعة عدم تمكين حكومة التوافق في غزة. واشتكى الموظفون من أن أوضاعهم الاقتصادية ازدادت صعوبة جراء استمرار الخصومات التي تفرضها السلطة على رواتبهم ضمن الإجراءات العقابية على قطاع غزة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة العدول عن الخصومات التي لحقت رواتبهم وصرفها أسوة بالموظفين في الضفة. وكان عباس توعد قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، مهددا بأن لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك. وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياء شديدا لدى الموظفين. وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
في ذات الإطار، طالبت سلطة النقد جميع المصارف العاملة في قطاع غزة عدم استقطاع أي عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية طيلة فترة تأخر صرف الرواتب. وقالت سلطة النقد في تعميم لها اليوم أن ذلك يكون على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن 105 فلسطينيين يعانون من جروح خطيرة بعد إصابتهم برصاص الاحتلال منذ 30 آذار الماضي خلال مشاركتهم في مسيرة العودة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أن عدد الإصابات وصل إلى حوالي 3000، منها 3078 إصابة، منها 105 حالات لا زالت تعاني من أوضاع حرجة ومتواجدة داخل أقسام العناية المركزة في المستشفيات.
129 إصابة كانت في الرأس والرقبة، و 1027 إصابة كانت في المناطق السفلية من الجسم، و 176 إصابة كانت في الأجزاء العلوية من الجسم، و 51 إصابة كانت في منطقة البطن والصدر، و 68 إصابة كانت في منطقة الحوض، وكان من بين الإصابات 105 إصابات حرجة وخطيرة ولا زالت في العنايات المكثفة والأقسام المختلفة من مستشفيات قطاع غزة.
إلى ذلك، قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الدكتور منير البولش أن تعمد الاحتلال إعاقة عمل الطواقم الطبية واستهدافهم يعتبر عربدة سافرة أمام صمت المجتمع الدولي.
إن تعمد الاحتلال الصهيوني في استهداف الطواقم الطبية والإسعافية وعرقلت عملهم في إخلاء ونقل الجرحى المصابين يعتبر عربدة سافرة أمام المجتمع الدولي دون محاسبة تجعل منه قوة فوق القانون والمواثيق الدولية.
وأكد دكتور البرش أن استمرار توافد الشهداء والجرحى خلال فعاليات مسيرة العودة يشكل موقفا صعبا أمام الأطقم الطبية التي استنزفت كميات كبيرة من الأدوية.
إن استمرار توافد الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى لفعاليات مسيرة العودة الكبرى والتي وصلت إلى 30 شهيدا و 3077 إصابة شكل تحديا صعبا أمام الطواقم الطبية التي لا زالت تستنزف كميات هائلة من الأدوية والمستهلكات الطبية في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والعنايات المركزة، مما يعيق إتمام التدخلات العلاجية للإصابات التي يتعمد قناصة الاحتلال إحداثها بين المواطنين العزل.
وأوضح مدير عام الصيدلة أن بعض الأدوية وصل رصيدها إلى صفر، مشيرا إلى أن 232 صنفا من القائمة الأساسية وصلت نسبة العجز فيها إلى 45%.
احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستهلكات الطبية أدى إلى نقص غير مسبوق في الرصيد الدوائي، وصل إلى نفاذ 232 صنف دوائي من القائمة الأساسية بنسبة عجز 45%، فيما بلغ النقص في المهمات الطبية إلى 229 صنف من القائمة الأساسية. تلك الأرقام وحين تترجم إلى خدمات صحية تتضح مدى خطورة الوضع، خاصة في خدمات الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والسرطان والحضانات والغسيل الكلوي والرعاية الصحية.
قالت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار إن فعالياتها لا زالت مستمرة، داعية إلى الحشد الشعبي الجمعة المقبلة تحت عنوان رفع علم فلسطين وحرق علم الاحتلال. وأكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية اكتمال حمد عقب اجتماع ضم القوى الوطنية والإسلامية في مكتب الجبهة، أكدت على الطابع الشعبي الوطني الوحدوي تحت راية العلم الفلسطيني فقط، ومرجعية قيادية موحدة، وضرورة أن تشمل فعالياتها جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. التقرير التالي يسلط الضوء على استمرار فعاليات مسيرات العودة.
مع دخول فعاليات مسيرات العودة الكبرى أسبوعها الثاني على التوالي، يواصل المتظاهرون الفلسطينيون ثورتهم السلمية على حدود القطاع رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإجهاض الحراك السلمي عبر القتل والاغتيال واستخدام القوة الغاشمة. الهيئة الوطنية العليا لمخيمات العودة وكسر الحصار عقدت اجتماعها الدوري لتقييم فعاليات مسيرات العودة المتواصلة على حدود القطاع، وأعلنت الهيئة الوطنية على لسان العضو فيها اكتمال حمد استمرار فعاليات العودة واعتبار الجمعة المقبلة يوم رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا عن استمرار فعاليات مسيرات ومخيمات العودة واعتبار يوم الجمعة القادمة يوم للاحتشاد الشعبي تحت عنوان رفع علم فلسطين وحرق علم الاحتلال. وحيت الهيئة الوطنية أرواح شهداء العودة الأبطال الذين ارتقوا شهداء للشعب والوطن والعودة وكسر الحصار، كما حيت الجرحى البواسل وتمنت لهم الشفاء العاجل.
الهيئة شددت على أن مسيرات العودة مسيرات سلمية كفاحية تعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال والعودة لدياره التي هجر منها قسرا عام 48. وفي ضوء ذلك وجهت الهيئة تحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مشاركة في مسيرات العودة حمد مرة أخرى.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة على أهداف ومسيرات العودة باعتبارها وسيلة كفاحية شعبية سلمية مستمرة وتعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا. كما أكدت الهيئة على الطابع الشعبي الوطني الوحدوي تحت راية العلم الفلسطيني فقط.
وفي ظل ذلك تدعو الهيئة الوطنية الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لمساندة مسيرات العودة. حمد حذرت في الوقت نفسه من التطبيع مع الكيان الصهيوني داعية الشعوب العربية لطرد السفراء الصهاينة.
وتوجهت الهيئة بنداء إلى أبناء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم من أجل إسناد مسيرات العودة، محذرين من اللقاءات التطبيعية الرسمية وغير الرسمية مع العدو، وتدعو الشعوب العربية وأحرار العالم إلى تعزيز مقاطعة دولة الاحتلال على كافة الصعد وخاصة المقاطعة الاقتصادية.
الفلسطينيون ورغم التضحيات وسيل الدماء وارتقاء الشهداء لا تزال فعاليات مسيرة العودة مستمرة أمام إصرار الشعب الفلسطيني على التحرر وكسر الحصار.
ادعى جيش الاحتلال أنه يحقق مع جنديين ظهرا في مقطع مصور يظهر إقدام أحدهما على قنص مواطن فلسطيني أعزل على حدود غزة، وزعمت التحقيقات الأولية للجيش أن المقطع التقط خلال المواجهات التي شهدتها حدود غزة في كانون أول ديسمبر من السنة الماضية، كما يحقق جيش الاحتلال في كيفية تسريب مقطع الفيديو الذي يظهر تفاخر جنود الاحتلال بقنص الفلسطيني. إلى ذلك، اعتبرت وزارة الإعلام تفاخر قناصة الاحتلال واحتفالهم بقتل أحد الشبان في مسيرة العودة في غزة إمعانا في الإرهاب وفعلا يستوجب المقاضاة ودليلا على حاجة الفلسطينيين لحماية دولية لردع الاحتلال. ودعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اعتبار نشر هذه المقاطع برهانا قاطعا على تعطش الاحتلال للقتل. هذا وأكد المتحدث باسم مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران أن الاحتلال يمارس تهديداته مجددا على المؤسسة بعد قرار ليبرمان، مشيرا إلى أن من خالف القانون هو الاحتلال الذي يستهدف المواطنين الأبرياء. قالت وزارة الزراعة ونقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش إن الاحتلال أبلغهما توسعة مساحة الصيد المسموح العمل بها للصيادين في جزء من بحر قطاع غزة. وقالت الوزارة إن الاحتلال سيسمح للصيادين الوصول إلى مساحة 9 أميال بحرية بدلا من 6 أميال، وذلك في المنطقة ما بين وادي غزة ورفح، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر. قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب ما يسمى بعيد الاستقلال. وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن الإغلاق يبدأ صباح الاثنين المقبل على أن ينتهي عند منتصف ليلة الخميس أو مساء الأربعاء الذي يليه. في موضوع آخر، قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إنها تواجه صعوبة في توفير الإيرادات اللازمة لتأمين وقود محطة التوليد والإيفاء بالتزاماتها، محذرة من أن يؤثر ذلك سلبا على استمرار تقديم الخدمات. وأشارت الشركة إلى أن هذا التهديد هو أحد أكبر المخاوف التي تخشى من حدوثها، مما سيكون له بالغ الأثر على نطاق عملها ماليا وإداريا وفنيا، وسيضعف من قدرتها في الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها التطويرية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة تقرر السبت المقبل إجازة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
منذ أن كنت مطاردا من قبل المحتل الصهيوني ومطارداً له.
كان الصوت القادم عبر أثير المذياع صلة الوصل بيني
وبين عالم الحقيقة الحرة،
وها أنا اليوم
بعدما أصبحت أسيرا مقيدا خلف أسوار السجن وقضبانه، أستمع إلى صوت الأحرار عبر الأثير.
فإذا ما أردتم الاستماع إلى صوتي،
أنا الأسير
عبر الأثير.
فانتظرونا في الموجة الإذاعية الدولية الأولى من نوعها لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة عشرات الإذاعات
تحت عنوان
الحرية لأسرى فلسطين. وذلك في يوم الأسير الفلسطيني الموافق
17 نيسان
في تمام الساعة 10 صباحا. ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر. مشاركتكم نصرة لقضية الأسرى
في سجون الاحتلال. سجون الاحتلال. الحرية,
الحرية لأسرى فلسطين. الحرية لأسرى فلسطين.
أهلا بكم من جديد. هدمت قوات الاحتلال مدرسة زنوتة الأساسية المختلطة جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة. وقال مدير التربية والتعليم جنوب الخليل محمد سامي إن جيش الاحتلال هدم وفكك مدرسة زنوتة في التجمع البدوي شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهي مدرسة رقم 7 ضمن مدارس التحدي التي افتتحت مؤخرا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يسعى الاحتلال جاهدا لإبقاء الأطفال الفلسطينيين في حالة جهل من خلال شنه الحرب على المدارس البسيطة والتي تخدم أهالي القرى النائية من خلال هدمها ومنع إيصال الخدمات إليها. مدير التربية والتعليم في جنوب الخليل محمد سامي قال إن جيش الاحتلال هدم وفكك مدرسة زنوتة في التجمع البدوي شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والتي تضم 43 طالبا وطالبة بما فيهم 10 أطفال في رياض الأطفال، إلى جانب عدد من المعلمين والمعلمات، وهي المدرسة رقم 7 ضمن مدارس التحدي التي افتتحت مؤخرا.
منطقة زنوتة هي من ضمن المناطق الأولوية لدى وزارة التربية والتعليم والخطيرة التي تحيطها بها مجموعة من المستوطنات، لذلك قمنا ببناء هذه المدرسة لتوفير خدمة التعليم لأبنائنا في هذا التجمع، حيث كانوا يعانوا من قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدارس محيطة بهم. في أيضا عندنا مجموعة من المدارس، ولكن الاعتداء كان مباشر على هذه المدرسة بتفكيكها وهدمها من قبل الاحتلال.
سامي أشار إلى أن المدرسة هي من منهج مدارس التحدي ضمن تجمع بدوي وتحيط بها المستوطنات، فقامت التربية ببناء المدارس كون سكان المنطقة في السابق يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول لمدارسهم.
نقوم حاليا بترتيب خيام وتجهيزها بما تحتاجه من أثاث لمواصلة العملية التعليمية، وهذا طبعا إصرار ونهج وزارة التربية والتعليم، ولن تثنينا ما تقوم به قوات الاحتلال من أي انتهاكات بحق مدارسنا وحق العملية التعليمية. طبعا هذه المدرسة هي تجمع بدوي، ومن نهج سياسة الوزارة أن توصل التعليم لكافة المناطق الموجودة في مناطق سي، وخاصة القريبة من المستوطنات ومن الجدار والتي حرمها الاحتلال من كافة الخدمات. وسياسة الوزارة تسعى إلى بناء هذه المدارس ما يعرف بمدارس التحدي.
محافظ الخليل كامل حميد قال أن مدرسة زنوتة التي هدمها الاحتلال عالجت الكثير من المشاكل التعليمية التي يعاني منها أبناء القرية، مبينا أن الاحتلال يمنع بناء المدارس ويمنع تقديم الخدمات الأساسية للمؤسسات التعليمية.
هم يمنعون بناء المدارس ويمنعون تزويد هذه المدارس بأي خدمات من الكهرباء أو الطرق أو وسائل التدريس أو البيئة الدراسية، ومع ذلك يحاربون بناء مدرسة من الزمكان. هناك حشد شعبي وجماهيري قبل فترة، وكان أكثر من مسؤول موجودين، وكان هناك إعلان بأن هذه المدرسة عالجت الكثير من المشاكل لأبناء القرية، لأبناء التجمعات البدوية التي تسكن وتقطن في هذه المناطق.
أصبحت المدارس التي توفرها الوزارة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال عنوانا للتحدي والصمود، وشواهد على انتهاكات الاحتلال الذي يشن هجوما يوميا على حوالي 38 مدرسة مبنية من الزينجو والكرفانات في إطار محاولات لهدمها.
قال خبير الاستيطان والانتهاكات في الأغوار عارف دراغمة إن العشرات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا اليوم قرية تياسير ونفذوا تدريبات عسكرية تخللها دهم واقتحام لبيوت المواطنين والمدارس.
ما جرى صباح اليوم طبعا مئات الجنود تنتشر بين دور ومنازل وبين الطلاب في مدرسة في تياسير، يعني في جو مرعب ومخيف. يعني جيش للاحتلال مدجج بأسلاح يتفاجأ المواطنين، تفاجأوا طبعا بوجودهم في حدائق منازلهم وبالقرب من أبواب المنازل، تدريبات راجلة لمئات الجنود كما تكلمنا. يعني هذا وضع خطير. جيش الاحتلال يجري هذه التدريبات بينما طبعا منازل السكان في قرية أتياسير وعلى مشارف العقبة.
وأضاف دراغمة أن أجواء من الرعب والخوف سادت بين أطفال والعائلات وطلاب المدارس نتيجة الدخول المفاجئ لقوات الاحتلال.
يعني أخي طبعا كان مفاجئ، حوالي الساعة 5 صباحا كان هذا طبعا التدريب لجنود الاحتلال بين مساكن المواطنين. تفاجأوا السكان، يعني الأطفال أرعبوا، النساء أرعبة، طلاب المدارس، طلاب مدارس ياسير، كان الجو طبعا جو صعب جدا ووضع خطير جدا في المنطقة.
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإدارية بشكل كامل لليوم 55 على التوالي كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة. هذا وقد هددت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى الإداريين بإجبارهم على المثول أمام محاكم العنصرية بالقوة وقمع إضرابهم ومقاطعتهم. في موضوع آخر، يواصل الاحتلال سلسلة المضايقات النفسية على الطفلة الأسيرة عهد التميمي بعد أن سطرت اسمها كشكل من أشكال الصمود، وذلك في محاولة لتدنيس صورة الحق وتقليص إرادة الفلسطينيين. التقرير التالي يسلط الضوء على معاناة الأسيرة الطفلة عهد التميمي وصمودها في وجه السجانين.
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، سوى تكرار لمشاهد الانتهاك الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص. عهد التميمي والتي أصبحت أيقونة ترمز للصمود أمام عنجهية الاحتلال، هذه المرة طالتها أساليب الضغط النفسي من خلال تعرضها لألفاظ مسيئة أثناء التحقيق معها. عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أوضح أن الاحتلال استخدم كل وسائل الضغط النفسي ضد عهد، مشيرا إلى ضرورة إبراز صورة ملاحقة الاحتلال للأطفال والتي أصبحت سياسة لدى الاحتلال.
معاهدة التميمة كانت رائعة وبطلة، لهذا هذا الاحتلال حقد عليها واستخدم كل وسائل الضغط النفسي ومحاولات الإذلال، ولكن يجب أن نركز للعالم، نظهر صورة هذا الاحتلال الذي يصطاد الأطفال، الذي يلاحقهم، وأصبح اعتقال الأطفال نهجا وسياسة يومية تخالف كل الشرائع الدولية والمواثيق الإنسانية.
قراقع أكد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع الاحتلال على قائمة العار بسبب زجل الأطفال الفلسطينيين في السجون وممارسة الانتهاكات بمختلف أشكالها ضدهم.
لهذا نحن أكثر مرة طالبنا الأمين العام للأمم المتحدة أن يضع إسرائيل كدولة محتلة على قائمة العار بسبب اعتقال هذه القاصرين وزجهم داخل السجن والتعرض لهم بالضرب والتعذيب والضغوطات النفسية والمحاكمات الجائرة.
باسم التميمي والد الطفلة عهد استنكر استخدام الإعلام المحلي مصطلحات تقدم الأطفال الفلسطينيين كضحية دون إبراز صورة صمودهم التي سطرتها عهد داخل سجون الاحتلال.
إعلامنا يريد أن يبرز القضية الجزئية وهي التحرش اللفظي في هذا الموضوع، ولا يركز على فكرة قدرة أطفالنا وقدرة عهد على هذا الصمود وعلى هذا التحدي الملفت للنظر. وما رأيناه من نشر هذا الفيديو هو يعني تثبيت قدرتنا على المواجهة في أي مكان نكون فيه، وأن التحدي والمواجهة هو خيار مقدور عليه، وهذه الصورة التي يجب التركيز عليها في الإعلام.
الإطاحة بإنسانية الأطفال الفلسطينيين نهج تتبعه سلطات الاحتلال في سبيل تحقيق فيها مودا أكبر يصطدم به الاحتلال، وإرادة توضح للعالم أن لا حق يضيع وراءه مطالب.
في غضون ذلك، كشف سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب عن تشكيل لجنة جديدة من وزارة التربية والتعليم الكويتية ستتوجه إلى رام الله قريبا في إطار التحضيرات لاستقدام معلمين فلسطينيين. قال السفير طهبوب إن هناك رغبة لدى رجال أعمال كويتيين بالاستثمار في فلسطين في القطاعين المصرفي والعقاري في الفترة المقبلة.
يعني الآن نحن بصدد تم تشكيل لجنة جديدة من وزارة التربية والتعليم الكويتية تتوجه إلى فلسطين إن شاء الله قريبا. الآن في إطار التحضيرات لمدى حاجتهم هذه الآن للمعلمين الفلسطينيين، وبالتالي سيتوجهوا إلى رام الله قريبا. من أجل ذلك هناك تبادل أيضا في التبادل التجاري قد ازداد. عدد كبير من الشركات مؤخرا كانت الشركات الفلسطينية زارت الكويت وأضرمت اتفاقيات وعقود وكالات مع الشركات الكويتية.
وأوضح السفير طهبوب أن لقاء جمعه أمس برئيس مجلس الأمة الكويتي أطلعه فيه على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، سيما ما يحدث في قطاع غزة من إعدام قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة، وتنسيق المواقف فيما يتعلق بدورة المجلس الوطني المقبلة.
يعني كان اللقاء الحقيقة هو لقاء دوري أنا أعقده مع معالي رئيس مجلس الأمة، وذلك انطلاقا من المواقف التي تأخذها دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية خاصة في الفترة الأخيرة. وكان لقائنا أمس هو من أجل التنسيق أكثر فيما يتعلق في ما يدور الآن في قطاع غزة تحديدا من عدوان على مسيرة العودة وإطلاق النار بشكل عشوائي وبشكل متعمد. فوضعت رئيس مجلس الأمة بآخر التطورات في هذا السياق، وأيضا اطلعت منه على نتيجة اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي وتمكن الكويت وطبعا بالدعم العربي والإسلامي من فرض بند القدس على أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
إلى الخبر الأخير، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم السبت المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وتقدم مجلس الوزراء إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك بمناسبة هذه الذكرى العطرة. وقبل الختام تذكير بالعناوين: المالية بالضفة تعزو عدم صرف الرواتب للموظفين بغزة لأسباب فنية وتصرف رواتب المتقاعدين. سلطة النقد تدعو البنوك عدم استقطاع أي عملات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام. الصحة تحذر من نزف مستمر في الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية، والاحتلال يوسع مساحة الصيد. نهاية النشرة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.